بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما معنى نحن أحق بالشفع من إبراهيم؟ ها، يعني إذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم من باب أولى لا يشك، فكيف يتصور إنسان أن ينزه نفسه عن الشك وينسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله: لعلكم تتفكرون. قال: حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله ابن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال: وسمعت أخاه أبا بكر ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذا الباب في تفسير هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار في نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية مثل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، أي أيحب أحدكم أن يحصل له هذا الحال؟ فإن الود خالص الحب. أيود أحدكم، أي أيحب ذلك أحدكم ويتمناه لنفسه، أن تكون له جنة أي بستان عظيم، هذه صفته، من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات. فوصف الله هذه الجنة بأن مشتملة على أعظم الفواكه النخيل والأعناب، وأن فيها من كل الثمرات من سائر أصناف الثمار، وأنه لا يحتاج إلى سقيها والتعب فيها، بل الأنهار تجري خلال تلك الأشجار، ولذا قال تجري من تحتها، أي من تحت تلك الأشجار الأنهار. قال الله تعالى: وأصابه الكبر، كان قويا نشيطا يعمل في هذا البستان، ينفق على نفسه ومن يلي، فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، أي لا يستطيعون القيام بالعمل، لا يغنون أنفسهم فضلا عن أن يغنوا غيرهم. الضعيف هو الذي لا يقوم بنفسه، فمعنى أنهم لا يستطيعون القيام بأنفسهم ولا القيام به. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أي ريح شديدة محرقة، فأحرقت كل ذلك البستان. لا شك أن الأسى والأسف والحزن الذي سيصيب هذا الرجل شيء لا يوصف. لما كبر سنه وكان في أمس حاجة، في أمس الحاجة إلى هذا البستان، احترق وتلف، وليس عنده من يقوم عليه، بل عنده ذرية ضعفاء من أطفال ونساء يحتاجون من يقوم عليهم. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى. عمر سأل الصحابة عنه، قال: فيما هذا المثل؟ قال: والله أعلم. حتى أجاب ابن عباس قال: هذا مثل ضرب لعمل. جاء في روايات أخرى أن ابن عباس بيّن أكثر من هذا البيان. قال الحافظ: وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة، وعنده بعد قول أي عمل قال ابن عباس: شيء ألقي في روعي، أي في قلبي، فقال: صدقت يا ابن أخي. ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة قال: عنا بهذا العمل، عنا بهذا العمل، ها بها، نعم، عنا بها العمل هو المفعول به، عنا بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنة إذا كبر سنه وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة، فقال له عمر: صدقت يا ابن أخي. ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عن عمر قال: هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون العمل الصالح عمل عمل السوء. ومن طريق عطاء ابن عباس معناه: يود أحدكم أن يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك. إذن هذا مثل لهذا الصنف من الناس الذي يعمل بالطاعة ويمضي على الطاعة فترة من الزمان ثم يميل إلى المعاصي، فإذا مال إلى المعاصي والعياذ بالله أفسد طاعته، أفسد أعماله، فيأتي يوم القيامة أحوج ما يكون إلى الأعمال الصالحة والحسنات، كما كان هذا الرجل أحوج ما يكون إلى البستان والثمار، ثم لا يجد شيئا من العمل. فهذا الحديث فيه فائدة أن الإنسان يحرص على الاستمرار على الطاعة والعمل الصالح، ولا يغتر بما قد سبق منه من طاعة أو خير لا يفرح به، بل يخشى على نفسه سوء الخاتمة، فيكثر من دعاء الله أن يثبت وأن يختم له بالحسنى. أيضا في هذا الأثر أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له، إن الرجل ليعمل الزمن الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالعبرة بالخواتيم، فليحرص الإنسان على دعاء الله تعالى بالثبات والاستمرار على الاستقامة حتى الممات، بقي يقول عمر رضي الله عنه حين قالوا الله أعلم غضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، لماذا غضب عمر مع أن هذا الأمر قد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسألهم يقولون الله ورسوله أعلم ولا ينكر عليهم، فما هو وجه غضب عمر حين قالوا الله أعلم؟ من يذكر ذلك؟ سبق معنا في الأدب المفرد. ها ارفع صوتك. ها لا، ذاك في مسألة أخرى، إذا قال في شيء يعلم الله كذا وهو بخلاف ما قال، هذا هو ينسب الجهل إلى الله، وهذا الشيء عظيم. سبق معنى التنبيه عليه في نفس هذا الباب. البخاري عقد في المفرد بابا وذكر في أثر ابن عباس، هذا سبق نبهنا عليه، وأن المراد أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعلمهم ألا يستنكفوا من قول لا نعلم أو لا ندري، فأراد عمر رضي الله عنه تعويدهم هذه الكلمة لا نعلم لا ندري، فكأنه شعر منهم أنهم ترفعوا عن هذه الكلمة، فإن قول القائل الله أعلم هذا لا يفيد أنه يعلم ولا أنه لا يعلم، لكن أنكر عليهم عمر ليتعودوا ذلك، حتى قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يورث طلابه الله أعلم أو لا أدري لكثرة ما يسمعوها منه، لكثرة ما يسمعونها منه، فكان فعل عمر هذا رضي الله عنه من باب التعويد لهم والتعليم، وألا يستنكفوا من قول هذه الكلمة نعلم أو لا نعلم. من أهل العلم من حملوا على محمل آخر قال إنما أنكر عليهم عمر لأن قولهم الله أعلم لا يفيد أنهم يعلمون ولا أنهم لا يعلمون، فإنه من الممكن أنهم يعلمون ولكن هابوا عمر أن يتكلموا بذلك فسكتوا، فأراد عمر أن يستوضح هل يعلمون أو لا، ومحتمل أنهم لا يعلمون ولكن هابوه أيضا أن يقولوا لا نعلم فقالوا الله أعلم، هذا أيضا محتمل، والوجه الأول أظهر، وأن هذا من تربية الفاروق عمر رضي الله عنه لمن كان حوله، وألا يستنكفوا عن قول لا ندري ولا نعلم. أيضا في هذا الحديث في هذا الأثر من الفوائد أن الصغير قد يدرك ما لا يدركه الكبير، فهذا موقف من المواقف التي كان ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنه أكثر علما فيه وأظهر علما من غيره ممن هو أكبر منه، وهناك مواقف كثيرة لابن عباس ولابن عمر، فالعبرة بالعلم، فرب إنسان عالم رزقه الله علما وفقها فاق مشايخه وفاق من هو أكبر منه، وفضل الله يؤتي من يشاء. قال الحافظ وفي الحديث قوة فهم ابن عباس، هذا من فوائد قوة فهم رضي الله عنه كيف يفهم القرآن حتى لقب بترجمان القرآن، وقرب منزلته من عمر كان قريبا منه ويسأله، وتقديمه له من صغره وفي تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية، أي من باب التشجيع. العالم يحرض يشجع تلميذه على أن يتكلم وأن يقول ولو وجد من هو أسن منه، تشجيعا له إذا كان أهلا لذلك. وإلا فمعلوم في السنة وفي هدي السلف أن تقديم الكبير أولى، سيما إذا كان هو الأعلم والأفقه فهو الذي يقدم، وهذا هدي السلف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الكلام حين تكلم عبد الرحمن بن سهل قال له كبر كبر، أي جعل الكبير يتكلم. قال: لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. فإذن هذه الآية مثل عظيم لأعمال الناس، وهي تفيد أن الإنسان يحرص على عمله ويجتهد في طاعة الله تعالى حتى يختم له بالخير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.